بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون عن كتاب فيهم لأنهم كانوا مشركين، وهؤلاء يراد بهم كفار قريش. حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله، ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله كما سمع موسى كلام الله، فيقول لهم: يا قومي إني قد أرسلت لكم محمدا رسولا. ولأنهم لا يعلمون قالوا ذلك القول، لأنهم لو علموا لعرفوا جيدا أنه لا يمكن لطبيعتهم أن تتلقى عن الله مباشرة، لأن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن فالذين يعلمون يعرفون جيدا كيف يكلم الله خلقه، وما كان للبشر العادي غير المصطفى أو غير المؤهل للتلقي عن الله أن يكلمه الله، ولذلك جاء بالصور التي يصلنا بها كلام الله إلا وحيا إلها مخاطر أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا ليقول لكم ما يريد. أما الاتصال المباشر فذلك أمر تحيله طبيعتكم مع قانون خالقكم. وقلنا سابقا أننا كبشر نعرف هذه القضية، وهو أنه من المحال أن يتلقى الضعيف عن القوي، حتى في الماديات التي ابتكرها العقل البشري بطموحاته. إذن الذين لا يعلمون يقولون هذا، ولكن لتعلموا أن الذين علموا استووا مع الذين لا يعلمون، أن طبيعة العناد واللجاجة والجحود هي المسيطرة والهوى، وإلا كان يجب أن يكون هناك فارق بين من لا يعلم ومن يعلم. لكن إلا وكذلك قال الذين من قبلهم أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم، ولو أنهم كانوا خاضعين لمنهج واحد ومنطق واحد لاتحدوا في أن ذلك من المحال. ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لهان الأمر، وعلمنا أن جهلهم بعدم العلم هو الذي أوحى له. ولكن هؤلاء علموا ولهم كتاب ومع ذلك قالوا أم لم يقولوا. إذن فهناك شيء مشترك، وهو تشابهت قلوبهم في الأهواء. وما دامت تشابهت قلوبهم في الأهواء فيستوي من لم يعلم مع من علم وركبه اللجاج والجحود والعناد. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما قلنا، ومع ذلك حينما يطلبون آية من الآيات غير الآية التي أنزلها الله وهو الكتاب المعجز، يريدون آية كونية آية حسية. من الآيات قالوا ليه؟ أو ترقى في السماء. طيب أو ترقى في السماء، هبه ارتقى في السماء، أذلك يكون للبشر؟ يعني يبقى أمر ما يكون يرتقي كده إلى الإيه؟ في السماء. أما كان يكفي أن يرتقي إلى السماء لتكون آية لا صعبوا العناد. قالوا يعني أنكرت في السماء قال لك لا صعبها شوية يمكن يطلع في السماء صعب المسألة شوية. قالوا ماذا؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى ما اكتفوش بقى ان ترقى في السماء بل طلبوا مع الرقي كتاب ينزل معه علشان ايه يقرأ. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله وانتم معذورون ان تقولوا ذلك لانكم لستم على علم. فما عذر هؤلاء الذين هم على علم وهم يعلمون ان الله لا يمكن ان يكلم بشرا الا بالطرق التي قالها شافت قلوبهم. اذن فالنبع لكل حركة سلوكية او حركة جارحية انما هو القلب. القلب هو اللي بتصدر عنه دوافع الحركات. وما دام القلب غير خالص الوجهة لله بل الهوى هو المتحكم يبقى يستوي من يعلم ومن لا ومن لا. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن ما الذي حملكم على أن تطلبوا آيات؟ تطلبون آيات غير الآيات التي بيناها لكم. والآيات التي بيناها لكم كافية لمن عنده شيء من اليقين ويكفيه ما يرجح علمه باليقين. فما هو اليقين؟ اليقين قلنا سابقا استقرار القضية أو استقرار النسبة في القلب استقرارا لا يحتمل الزعزعة ولا الزلزلة ولا يمكن أن يخرج مرة ليطفو إلى العقل ليناقش من جديد. يبقى اسمه إيه؟ يقين. واليقين يتربى كما قلنا أيضا يتربى إما من إخبار من تثق به. تبقى قضية يقينية. إذا قال الله قلنا قال الرسول يبقى قلنا حق. ولذلك صديقية الإيمان في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يحدث أنه صعد به إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس في ليلة ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. يبقى أكن اليقين تربى من ماذا؟ من إخبار من تثق به. وهنا نسميه كما قلنا اذكر نسميه علم يقين. علم يقين يخبرك من تثق به بقضية فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا لأنك جربت قائلها أنه صادق دائما فأمنته على الخبر. وقد يرتقي هذا الأمر إلى أن يصير عين يقين. انت خدت كده من ايه علم؟ لا انت ستراه ايه عين تشوفه بعينك. إلا أن رؤية عينك له رؤية إجمالية وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته فتنتقل من عين اليقين إلى حقيقة اليقين. يبقى كم مرحلة إذن لليقين؟ إذا أخبرك من تثق به وتأمنه على صدق القضية. عين إذا كان الأمر أنت تعاينه معش ليس مع العين إيه عين حقيقة أن تدخل في الحقيقة فتجذبها. وضربنا لذلك مثل في قول الحق ألهاكم إيه التكاثر حتى زرتم الإيه المقابر
كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.
نحن نقول لكم ان فيه جحيم فيبقى صدقنا يدل على ان في علم يقين بان ايه فيه جحيم.
ثم لترونها عين اليقين هتشوفوه
خلاص. هنا رحمنا الله ايها المؤمنون من أن نعرفها حقيقة اليقين، لأنه لا نعرف حقيقة اليقين إلا إن دخلناه. يوم يكتفي هنا بالإيه؟ علم اليقين وإيه؟ وعين الإيه؟ اليقين. لكن عين اليقين تأتي في إيه؟ في شيء آخر. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. يبقى في النار المؤمن يوفي من إيه؟ علمها يقينا بإخبار الله، ورآها يقينا حين يمر على الصراط وهي على هو على متن جهنم. ولكن الكافر هو الذي يصلاها ايه؟ حقيقة الايه؟ حقيقة اليقين. يبقى ايه؟ إذن فالآيات التي أنزلها الله تأييدا لصدق رسوله في بلاغه عن ربه كافية للعقل الفطري غير المعاند. لأن أما المعاند فعنده قضية في ذاته، قضية خضع لهواه، فلا يمكن أن يقنعه ايه؟ أن يقنعه شيء. وربط هذه الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون أن الهوى وحد بينهم، الهوى. وكان من المعقول أن أهل الكتاب الذين يؤمنون بأن الله لا يتصل بعباده إلا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان للبشر أن يكلمه الله إلى آخره، كان يجب أن يقولوا هذه للذين لا إيه؟ لا يعلمون. فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب، جرأ ذلك من؟ من لا يعلم. قال لك طب إذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا بالرسول ومن كان يقول إن السماء لها اتصال بالأرض بواسطة الأنبياء يقول ذلك، وقال أرنا الله جهرا وأنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وإيه؟ إذا كان هؤلاء الذين عندهم كتاب قالوا ألا نقوله نحن؟ قالوا عذر ولا لا؟ يبقى إذن أهل الكتاب تحملوا إيه؟ تحملوا أمر ضللهم في سؤال هذه الأشياء، وأمر أنهم شجعوا غيرهم على أن يطلب هذه الأشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم له شجع عذر أم لا؟ ولذلك هو معنى قول الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وبعد ذلك يأتي الحق بعد هذا اللون من عرض نعمه على بني إسرائيل ومن عرض مواقف التعنت واللجاج والمكابرة من بني إسرائيل مع الله في مكة ومع الرسول تبليغا، لم يشأ الله أن ينهي الكلام حتى يضع القضية المتعلقة بمنهج رسول الله في الدعوة. اسمعوا قول الله بعد ذلك كله، إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق، هنا يجب أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله سبحانه يأتي دائما بنون العظمة، نون العظمة اللي احنا بنسمها ايه؟ المتكلية للمتكلمين. ساعة ما يجي واحد يقول نحن مثلا ملك كذا امرنا بما هو آت، وهو واحد ولا لا؟ انما دي اسمها نون الايه؟ نون العظمة. نون العظمة كأنه لو فطن الناس الى نون العظمة لما استغنت موهبة عن موهبة، لانه بيدي نون العظمة دي يعني المفهوم فيها انني لم اقل ذلك بفرضيتي وانما بتكافؤ المواهب كلها، فالقرار الذي اتخذته كأنه قرار مأخوذ مني من جماعة مش وما دام القرار لما يكون من جماعة مختلفة المواهب ومواهب متكافئة يبقى قوي ولا مش قوي؟ قوي. فالله حين يخبرنا عن شيء فعله دائما يأتي بنون الايه؟ العظم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر لكن ساعة يتكلم عن وحدته سبحانه وعن التوجه بالعبادة سيأتي بنون العظمة. عشان ينفي كل شيء معه يقول إنني أنا الله فاعبدني، ما يقولش فاعبدنا بقى. إذن في كل ما يتعلق بفعله يأتي بإيه، وكل ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بالعبادة له يأتي بإيه، بالإفراد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما قالش إلا نحن، قال فاعبدني وما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان تركز القمة الوحدانية دي في العبادة يبقى هو الوحدة. انما ساعتها يجيئوا بالفعل يطمنك ان الفعل ده جاي بنون العظمة، لان الفعل من الله مش وليد قدرة لوحده، ومش وليد علم لوحده، ومش وليد حكمة لوحده، ومش وليد رحمة لوحده. فكل فعل من افعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله لينشأ مستوعبا لكل رحمة ولكل حكمة ولكل علم ولكل عزة ولكل غنى ولكل قيومية. يبقى يجيب نون الايه، كأنها تكسير الصفات التي لله فأبرزت الفعل. لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتخيب عنك الحكمة، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمة ولكن تفقد الرحمة لمن تشرع لهم. اذا ففي كل صفات كثيرة جاية، كل صفات. فسألت بقول ان افهم انه هينزل حاجة متكتفة فيها مواهب صفات الكمال كلها. انا ارسلناك، ارسلناك هو يعني رسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ اذا رأيت حدثا امامك ثم طلب منك ان تقول ما رأيت، فان قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشهر ان تقصه فتقوله. لكن اذا غيرت الجزئية لم تطرأ على ذهنك الا ساعة اردت ان تكذب، ولكن ليس لها واقع يكذبك اليها، فحين تخبر مرة اخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى متثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق ده بقى. ولذلك يا السابق قلنا زمان ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ان كنت كذوبا فكن ايه ذكور، يعني اعلم جيدا ماذا كذبت اولا حتى اذا ما سئلت ثانيا تستطيع ان تقول مثل الذي قلت، والا فان اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير. فما دام الامر كذلك ونحن قد ارسلناك بالحق، اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، انما انت مرسل بلغ ولتبشر ولتنذر. لان البشارة قلنا الاخبار بشيء يسر زمنه ايه آت، وعندك فرصة لتفعل. والانذار يخبر بشيء يسوء ولكن في فرصة لنتلافاه. يبقى البشارة اخبار بشيء ايه يسر وفيه فرصة أن تفعل، والإنذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة أن إيه؟ أن تتراجع. فالله أرسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاش هنا، قال لك ما جدي إنا أرسلناك، إنا برسالة يعني، وأيضا نبشر ماذا وينذر ماذا. يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من آمن بنعيم جنانه والمثوبة وإلى آخره، وينذر مين؟ طب آمن بإيه وكفر بإيه؟ يبقى إذن التبشير والإنذار مقتضي إيه؟ منهج يبلغ، فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى إيه؟ يبقى ينذر. إذن
فلا تحمل نفسك فوق مهمتك.
لا تحمل نفسك،
لا تذهب نفسك عليهم حسرات.
ليه؟
لان انت ما عليكش هدى، ليس عليك ان يتبعوا، وانما عليك فقط ان تبلغ.
لا تذهب نفسك عليهم ايه؟
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا.
وسورة الشعراء يقول
فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين.
ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية ظلت اعناقهم لها خاضعين. لو اردت ان يؤمنوا قصرا ما استطاع واحد من الخلق ان يكفر، ولكني لا اريد الايمان قصرا، لان القصر يقهر القالب، ولكن الايمان يجذب القلوب. والله يريد القلوب لا القالب. والا فكم من جبار في الارض حمل قوالب الناس ان تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبه وقلوبهم كارهه.
كتير منه ولا لا بيحصل؟
كتير بتحصل.
اذا
فقهر القالب امر ميسور،
انما
طيب يستطيع واحد ان يخدعني لانفذ نظاما،
انما ايستطيع ان يقهرني على ان احبك؟
اذا فانت يا محمد يجب ان تعلم ان مهمتك البلاغ والتبشير والانذار. امنوا ام لم يؤمنوا، ما النشوة؟
ولذلك فاتني حينما اقول واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ايه ظل وظنوا انه واقع بين، وبعدين ماذا قال الله له؟
خذوا
ما اتيناكم
بقوه. خذوا بايه؟
واحد يقول الله طب ما هو ارغمهم على الاخذ اهو.
فيه فرق بين الارغام على اخذ المنهج كدواء،
خد الدواء دي،
انما كونك تتعاطاه او ما تتعاطاش دي بتترك لاختيارك.
فهموا دي جيدا.
يجي واحد يقول لك واذا نتقنا الجبل فوقهم، ايه الايمان بالاكراه ده؟
تقول لي ما بنكرهش،
بنكره اهو. ورفع الجبل كانه ظله وقال لهم
فيه فرق بين ان ترغمه على ان ياخذ هذا الدواء الذي كتبه الدكتور وتحصله له من الصيدلي، وتقول
بعد ذلك هو حر في ان يستعمل الدواء او لا يستعمل.
مفهوم؟
انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم.
لا تسأل عن اصحاب الايه؟
مش هنسألك دولي ليه
ما امنوش،
لان الله خلقهم مختارين في ان يؤمنوا او لا يؤمنوا، وما كان لك ان تفسد اختيارهم بان ترغمهم على الايمان، وما كان لي ان اطلب منك امرا جعلته في اختيارهم.
يبقى اذا قول الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات،
ايه المعنى في انه بيجيبها؟
ليدلك على الرحمانية والرحيمية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يتمنى ويتأسف الذي لم يذوق هذه الحلاوة، لانه ذاق حلاوة المنهج فهو يحب ان يذوقوها.
اذا المسألة مش من مطلوب رسالي، ده مطلوب تاني، الامر زائد عن التكليف،
امر زائد عن التكليف.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
جمحت النار يعني اقتربت
ساعة ترى النار متشججة كده، يقول ايه
جمحت النار؟
تجمح اي ايه؟
اقتربت،
ومعنى اقتربت
يعني الذهب فيها تداخل،
ينتهي لها بيجي لها الثاني، ينتهي لها بيجي لها الثاني، ينتهي لها بيجي لها
لا تنتهي الى خمود،
لا تنتهي
الى ايه؟
الى خمود
دائمة الايه؟ الهيجان والبريق ولا ما عارف
وتلفت الايه؟ وتلفت النظر.
ومنه يقال للعين زحمة،
زحمة ليه؟ لانها دايما ايه؟
مزرزقة كده ولامعة
بالله الجسم كله.
أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معه، فلا يجب أن يشتغل قلبه بالطمع في إيمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه.
ليه؟
لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل القيد، فقالوا هادنا وهادن كتابنا حتى ننظر في أن نتبعه، ننظر في أن نتبعه.
فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله. قال له إياك أن تعلم أنهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مش هم يشاوروا نفسهم على أن يتبعوا ملتك، لا طب ياريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل لهم. فتسامو في العناد، تسامو في المكر لدرجة أنهم يريدوا أن إيه؟ أن يأخذوك أنت إيه؟ معهم، أن يأخذوك معهم، أنت تطمع في أن يكونوا معك. يبقى في مرحلة لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا يا ريت المسألة تقف عند هذا الحد. لن يرضوا حتى إيه؟ تتبع ملتهم. وملتهم يعني دينهم. طيب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما شوف تكرير الله ولم ترضى عنك اليهود والنصارى، افرض ان قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه؟ رضا واحد، كانهم هما متفقين لكن هما مختلفين بدليل ايه؟ لن يدخل الجنة من ايه؟ الا من كان هودا. ودوك قالوا لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على ايه؟ يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ اذا ما تجيش الايه بالشكل ده، ما يجيش بدون الله. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ما تنفعش. ليه؟ لان هم مش مجتمعين، ده هم مختلفين. فكأن حين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى، لأن رضا دول يخالف دول لأنهم مختلفين. لو كانوا متفقين كان يبقى إيه؟ رضا واحد، إنما ده هم مختلفين ويا بعض. يبقى إذا قول الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني ولا ترضى. يبقى ده له رضا وده له رضا، دليل على إنهم مختلفين ولا لأ؟ مختلفين. حتى تتبع إيه؟ ملتهم دي. ايوه نقول لك ما هي المله والدين، الامر الذي التزمت به وجنت وملت اليه وكنت به ولو كنت باطل. ولذلك يقول في سوره الكافرون ايه؟ لكم ايه؟ دينكم فصنع لكم دينا ولي دين. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا الدين هو ما تدين به حق ولا باطل، ملته يبقى ملته كده الذي ملت اليه هو هذا. لكن المله بتاعتهم دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لها الوصف الثابت له. ما هو الوصف الثابت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عرفنا ما جئنا هنا، حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبع ملة النصارى إيه؟ يرضى عنك النصارى، تتبع ملة اليهود يرضى عنك الإيه؟ اليهود. فستصير إلى عدم رضا من واحد إن صادفت الرضا من الآخر. ما دام مختلفين، مش مختلفين؟ بس إيه اللي يحسن من المسألة دي؟ قل إن الهدى هدى الله، ما علي بوفاقي مع اليهودية ولا بوفاقي مع النصرانية، لأن دي يهودية حرفت ودي نصرانية حرفت. ولماذا ألجأ إلى ما فيه هذا التحريف وعندي هدى الله؟ إن الهدى هدى الله الذي يجعلك واحدا في الحق ألا تقول رضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ما دام عندك إيه؟ الهدى. هدى مين؟ إن الهدى هدى الله. وما هو الهدى؟ قلنا سابقا عند قوله سبحانه ذلك الكتاب هدى للمتقين، قلنا ان الهدى هو ايه؟ هو ما يوصله الى الغايه كده، مش ده الهدى؟ من اقصر طريق يوصل الى الغايه من اقصر طريق. ان من هدى البشر، كل بشر ده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى، لكن الله سبحانه وتعالى
ملوش طاقة في حاجة من دي أبدا.
لو أنا مصلحتكم
يبقى لازم يبقى شيء واحد ولا لا؟ ولذلك شد دقة الأداء بقى. طب الكلام إن الهدى هدى الله، وبقول لم ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. شوف وصف ملتهم إزاي؟ إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم.
يبقى ملتهم إيه؟ أهواء. ومدام أهواء يبقى كل واحد له إيه؟ له هوى. يبقى ومدام كل واحد له هوى يبقى مش جميعا مرتبطين بإيه؟ بشيء واحد. ما هو اللي خلاهم يختلفوا إيه؟ إنهم مش ليسوا مربوطين بشيء إيه؟ شيء واحد. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يلي أمرك ويحفظك أو ينصرك. خطاب لمن ده؟ خطاب لرسول الله. انظروا كيف يخاطب الله رسوله الذي اصطفاه، وانظروا إلى نطق هذا الخطاب في المراشر الأمتي، كأنه يخاطب محمد والمراد مين؟ المراد الأمة. المراد لأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يمكن أن قلوبهم شوية، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكون كده. ولئن اتبعت أهواءهم، فكأن الله حين ساعة تجيء لأمر من الأمور في ولدك وتخشو عليه وتنهره، يبقى الخدم والاتباع واولاد العم واللي مش عارف ايه،
يقول لك ده شوف ده بيقول لابنه. بيقول للمين؟ لابنه.
اذا يبقى الباقي يبقى ايه موقفه؟ ولئن اتبعت اهواءهم. شوف بقى قلنا
الاهواء جمع ايه؟ هوى، مش كده؟ وبرضو المادة مأخوذة من الهواء،
لأن الهواء متغير ومتقلب، وكل هبة من هنا وهبة من هنا وهبة من هنا، ما تنفعش الحكاية. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يحفظك أو ينتصر لك منه. أبدا يجي كده يحوشك عنه، مش نعمل. والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما أعدل الحق وما أشد إنصافه. هو بعد الحملة العنيفة على أهل الكتاب وعلى المشركين يحمي الذين لم يأخذهم تحريف التوراة، ويحمي الذين فكروا بالفطرة السليمة ليهتدوا إلى الإيمان، لتعلم إنصاف الله لخلقه، وليعلم الذين فكروا في أن لا يحرف، علموا الكتابة ولم يحرف، وليعلم الذين يعملون عقولهم الآن ليصلوا إلى الإيمان بمحمد وبرسالته، ليعلموا أن الله الذي ينزل هذا الكتاب على رسوله عليم بخبايا نفوسهم، لأن دي أمور بينهم وبين أنفسهم. كما قلنا سابقا في صيانة الاحتمال، لو أن الله لم يقل هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل بدون تحريف ويجاء المفكرين في الإيمان برسول الله، يقول لك والحملة دي ازاي؟ كيف تكون هذه الحملة علينا جميعا ونحن كذا ونحن كذا، وربما تشككوا في نورانية صاحب الرسالة. لكن حين يخطفهم من هذه اللبسة الطغيانية ويأخذهم كده ويسلهم من هؤلاء كما تسل الشعرة من العجين، ويعطي لهم آية تزوجهم أنهم فكروا تفكيرا غير منحل وغير منحرف، يقول يا سلام ما أصدق هذا الرسول، وما أعلم من يعلمه ومن ينزل إليه ذلك الكتاب بأحوال نفوسنا. هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن أبي طالب في سفينة، وكانوا 40 وجايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا بأنهم قرأوا التوراة غير محرفة وآمنوا بما فيها وصدقوا رسالته، لأنه مذكور فيها ذكر يشير إليه بكل الأصابع. فجاءوا له يوم الله سبحانه وتعالى وسط هذه اللجة الطغيانية التي يصف بها الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يقول إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأن فيه بيطلونا مش حق التلاوة،
يلون به ألسنته يحرفونه عن مواضعه. يبقى بيدخل ومسك التوراة كده ما شاء الله ومسك الإنجيل وعمال إذا حق التلاوة معناه إيه؟ أن لا تغير فيه شيئا وأن تأخذه بعمق الفكر والتدبر والتأمل حتى تأخذ منه الحقائق صافية غير مشوبة بشيء من أوى البشر. ما دمت تريد أن ترتبط وترتبط حركة حياتك كلها في منهج الله تفعل ولا إيه ولا تفعل. خذ عن الله بدون إدخال أواك في أن تحرف هذا لمرادك، لأن ما تحرف إيه؟ أن تنقل شيئا عن حق إلى باطل تراه أنت في مصلحتك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به. لازم ساعة ما يقول يؤمنون به يجيب المقابل لينشئ له حسرة، يجيب المقابل لينشئ له ايه حسرة. المدرسة تعلن النتائج كده وبعد ذلك يقول دول لا تحفظ خلاص، والسقطين بقى والرسمين دول يباتوا بقى للسنة الجاية. إن ما كانش يجيبها في مقابل لفوز النجاح واللذة والقمة دي ما كانش تنفع. يبقى إذا لازم كان يجيبها ولا لا؟ لازم يقارن، لأن الضد يوصل قطن الايه الضد. وليعلم الذين آتاهم الله الكتاب فتلوه حق تلاوته ولم يحرفوه وآمنوا به، ليعلموا النعمة التي أنعم الله بها عليهم حين لم يحرفوا، لأن مقابلهم هذا ايه مصيره. ومن يكفر به فأولئك هم الايه هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لو رجعتم إلى ما قلناه سابقا عند ابتداء الكلام عن بني إسرائيل في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي، وبعد 6 آيات برضو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما أيضا لا تجزي نفس. فالحق لم ينهي المعصوم الجولة هذه، لم تنتهي إلا أن يذكرهم بما كان قد بدأهم به، وكأنه يقول أنا لا أنتهي من الكلام معكم في هذه الجولة إلا أن أذكركم تذكيرا نهائيا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ومن قمة تفضلكم على العالمين أنني أوجدت في كتابكم التوراة آية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الفضل الذي يجب أن تعرف. وكلنا هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبعد ذلك هناك ايه ماذا قال هناك؟ لا يؤخذ منها عدل ولا ايه ولا يقبل لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ايه منها عدل. دي الآية الأولى، إنما هنا الآية دي بيقول ايه لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه؟ لأنني قلت لا تجزي نفس عن نفس، فإن أردت النفس الأولى يبقى السياق يناسبها في الآية الأولى، وإن أردت النفس الثانية يبقى السياق يناسبها في النفس الثانية، فكأن معنى إيه؟ نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنه. أما الجازية هي التي تتوسط، أول واحد ما يتوسط في شيء مش يشع، فإذا لم تقبل شفاعة تقول وإن لم تقبل شفاعتي فأنا أتحمل العدل، خد من ما يقابل. ولكن النفس المجزية عنها تعمل منها ايه؟ تقدم العدل الاول، ما قبلش منها تقول ما روح لواحد شفيع بقى يجيني. يبقى اذا عجز الآية هنا يناسب النفس المجزية عنها، وعجز الآية هناك يناسب النفس الايه الجازية.
يبقى اذا فيه ايه؟ ما لا يقال ان هنا في نعم فيه تكرير في قول الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولكن هناك النفس الجازية وهنا النفس المجزي عنها. وبعد ذلك ينتقل الحق بنا لجولة اخرى. هذه الجولة الاخرى تقف موقف تصفية الحساب بين اهل الكتاب وبين رسول الاسلام سيدنا محمد في الاشياء التي صار فيها الجدل، ان كل شيء يرون فيه انهم متفضلون يريد ان يفقده القران لانه لا حجه لكم في شيء من ذلك، تعصبكم للقبله، تعصبكم لان تكون النبوه فيكم. نقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصه مين؟ ابو الانبياء ابراهيم. واذ يعني برضو واذكر، لان اذ دي ظرف، اذ ظرف، يبقى واذكر اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ادي اول الدخول على موضوع سيدنا ابراهيم. وان شاء الله الى لقاء اخر نستكمل الحديث عن سيدنا ابي الانبياء ابراهيم، والله المعين.